اختيار الزوجة الصالحة لفضيلة الشيخ أحمد القطان. والآن مع مادة هذا الشريط.
عالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، وكما يحب ربنا أن يحمد وينبغي له في الدنيا والآخرة، حمدا خالدا مع خلوده لا منتهى له دون علمه، عدد ما أحاط به علمه وخط به قلمه وأحصاه كتابه وبلغ فيه لطفه وأدركه بصره وطهره ملكه ووسعته رحمته، وأصلي وأسلم على معلمي وقدوتي وحبيبي محمد بن عبد الله، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين ومن دعا بدعوتهم إلى يوم الدين. عباد الله، إني أحبكم في الله وأسأل الله أن يحشرني وإياكم في ظل عرشه ومستقر رحمته. أحبتي في الله، يقول الله في كتابه الكريم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وهذه الآية الكريمة من سورة الروم تبين أن الإنسان لا يسكن ولا يهدأ ولا يستقر إلا إذا جمع الله بينه وبين زوجة صالحة، وهذه حقيقة مجربة، وهو شعار الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وعلى رأسهم الحبيب المحبوب محمد بن عبد الله. فقد تزوج خديجة وعمره 25 عاما وعمرها 40، فما أثر عليه في زواجه كبر سنها، بل أن أمتع أيام حياته الزوجية وأحبها إلى نفسه هي حياته مع خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها. فقد تزوجها في ظروف حالكة صعبة، كذبه الناس وطرده الناس واتهموه في عقله واتهموه في نيته وحاربوه حتى في مطعمه ومشربه وحاصروه حصارا شديدا هو وأصحابه، فكانت خديجة نعم المعين بشهادته هو، يوم أن أرادت عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن تختبر مكانتها في قلبه، وخاصة أنها البكر الوحيدة من بين نسائه أجمعين، إذ أنه تزوج صلى الله عليه وسلم في رواية 13 امرأة وفي رواية 14 امرأة، من حسب أن ماريا ليست سرية وإنما زوجة. ومات عن تفع، وهذه من خواص الرسول صلى الله عليه وسلم، أما سائر أمته فلا يحل للرجل أن يجمع أكثر من 4. والرسول صلى الله عليه وسلم قوته ورجولته ليست كسائر الناس، فهو يقول عن نفسه الشريفة: أوتيت قوة 40 ناقة بكر. فقوة رجل يعني لو جعلت 40 ناقة في جانب وهو في جانب يصرعهم صلى الله عليه وسلم، فهو قوي، إلا أنه ما يستخدم قوته في الفتك الناس، وإنما دائما يعفو ودائما يسامح حتى في حروبه اذا التقى مع اعدائه ما حدث انه قتل احدا قط الا مرة واحدة، وهذا الذي قتله بينه وبين الرسول موعد على القتل، موعد. والرسول صلى الله عليه وسلم اذا وعد وفى، وهو ابي ابن خلف اخو امية ابن خلف الذي كان يعذب بلال، اخوه ابي كان يأتي الى النبي في مكة صلى الله عليه وسلم ويتحدى، يقول عندي حصان اطعمه الذرة ونقيع التمر ساقتلك عليه، فماذا قال له النبي؟ قال انا اقتلك عليه ان شاء الله، لان رأيتك خارج مكة لاقتلنك. فكان هذا الوعد منه لابد من الوفاء فيه. فلما التقى به في احد ورآه وعرفه يقول علي فاختطف النبي من يدي الحربة، ثم انتفض انتفاضة فتطايرنا عنه كما يتطاير الذباب عن ظهر البعير، ثم قذفه بها فاصابته في منحره وتردى من فوق حصانه ووفى النبي بعهده وهلك الطاغوت ابي بن خلف. اما غير ذلك فعليه الصلاة والسلام قتاله دفاع لعل الله يهدي هذا الكافر في المستقبل، اذا التقى مع الكفار في المعارك يدفع دفعا ولا يقتل قتلا رجاء ان يهديهم الله او يخلق من اصلابهم قوما يعبدونه. وكثيرا ممن عفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم في معاركه هداهم الله. الشاهد ان هذه القوة الخاصة خصص الله لها ما يناسبها، فكان من قوته انه يأتي اهله 9 زوجات او يزيد في ليلة واحدة في غسل واحد صلى الله عليه وسلم، وفي رواية يطوف عليهم بعد العصر كلهن في غسل او يغتسل عند كل واحدة منهن، وهذا امر لا يطيقه الانسان العادي، انما لا يطيقه الا الانبياء. ولا تعجبوا من هذا، فهذا سليمان قوته اقوى من ذلك، اذ كان يطوف في الليلة الواحدة على 100 امرأة، ولو انك قسمت المدة الزمنية من بعد صلاة العشاء الى الفجر قد تجد ان لكل امرأة 3 دقائق او 2 دقائق، ومع هذا قوته متماسكة وثباته رزين ولا يختلف ولا يضطرب، والله يؤتي فضله من يشاء من عباده. نعود الى ما قالت عائشة وهي تريد ان تفاضل بينها وبين خديجة، وتقول يا رسول الله لو ان عندك يعني ناقة او شياه واردت ان ترعاها ثم رأيت ارضا رعيت وارضا بكرا لم يرعى بها احد، وادي فيه عشب كلته الاغنام، وادي فيه عشب لم يمسه احد، في اي وادي ترعى يا رسول الله؟ وهذا من ذكائها رضي الله عنها، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم اذكى وانتبه لمثل هذا الحوار العجيب حتى لا يفضل احدا على احد على هوى الناس، وانما التفاضل من الله ليس من المخلوق، فالذي يفضله النبي قد فضله الله ورفعه قبل ذلك، فهو تفضيله وحي من الله. لهذا بين لها النبي صلى الله عليه وسلم يوم ان قالت لقد ابدلك الله خيرا منها، قال لها ما ابدلني الله خيرا منها، صدقتني اذ كذبني الناس، واوتني اذ طردني الناس، ونصرتني بمالها، ورزقني الله منها الولد اذ حرمني من غيرها. وجبريل عليه السلام كان ينزل عليه ويقول ان الله يقرئ خديجة السلام وجبريل يقرئها السلام، ويقول بشر خديجة ببيت في الجنة من قصب، القصب اللؤلؤ المجوف، القصب ليست العيدان اللي نفهمها، وانما في اللغة العربية انابيب اللؤلؤ وقباب اللؤلؤ المجوف، مصنوع بيت وقصر لخديجة، ان لها في الجنة بيت من قصب لا نصب فيه ولا صخب، يعني لا تعب فيه ولا ازعاج، كل ذلك بسبب وقوفها معه. وهذا بينه وبينها صلى الله عليه وسلم من الفارق الزمني 15 عاما، ومع هذا لم تؤثر السنون والايام في حياته الزوجية. اذا عندما يريد الانسان ان يتزوج لا يعقد حياته ولا يكثر من شروطه ولا يضع العقبات والموانع. لقد كان السلف الصالح رضي الله عنهم اذا بلغ الولد عندهم الحلم ورأوا فيه الرغبة للنساء زوجوه ولا يبالي. ولعل احدكم يقول ان الحياة اليوم صعبة وعسيرة، فهو يحتاج الى وظيفة ويحتاج الى بيت ويحتاج الى معاش ويحتاج ويحتاج. نعم، اذا تيسر هذا او اقل من هذا فلا يزيد ولا يعقد الحياة، بل ان الله سبحانه يخبر باننا اذا اخذناهم فقراء سواء كان الزوج فقيرا او الزوجة فقد تعهد الله بالغنى، خذوهم فقراء يغنهم الله سبحانه، لا اله الا هو، فخزائن السماوات والارض بيده. وهذا امر مجرب، يعني رأينا انسان يعني راتب بسيط وعنده شقة بسيطة ولم يكن له مخزون من المال، وانما اقدم على الزواج وتزوج، ومن يمن يعني من بركة المرأة والزوجة تيسير مهرها، يعني ما يصير مهرها غالي، وتيسير نكاحها يعني تيسير الخطبة والعقد، ما يصير عليها مشاكل وحنة ورنة وبلاوي، خلاص من يخطط يزوجونها مدام انها صالح ودين، وتيسير رحمها. هاي ثلاث الامور علامة بركة المرأة، وهذا نحن شاهدناه في امهاتنا، يعني بعض الناس من امهاتنا يعني ما كان على ايامهم يتشرطون في المهور وكذا، حتى ان والله بعض اسر قامت ومهر المرأة يعني قلة تمر او زبيل تمر او او دهن، يعني اشياء من الامور البسيطة السهلة، ونشأت عليها اسر انجبت ذرية واولاد بفضل الله رب العالمين. هذا من بركة المرأة، تيسير مهرها وزواجها ورحمها، يعني تكون ولود، تكون ولودا. والرسول صلى الله عليه وسلم في وصاياه يقول يا معشر الشباب، هذا نداء خاص لمعشر الشباب لما في الشباب من الغلمة والشهوة والفتوة والقوة التي ان لم يصرفها فيما احل الله ساقه الشيطان الى ما حرم الله. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. اذا تيسرت ادنى اسباب الزواج ابذلها وتزوج واعف نفسك، فمن اعف نفسه اعفه الله، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فان له به وجاء، فالصوم يكثر حدة الشهوة عنده مع الاستمرار، مو يصوم له يوم ويومين وبعدين يشوف نفسك ما في فايدة، هذا انا ارغب في الزواج ولابد اني اصرف هذه الطاقة في الحلال او في الحرام، لا لا، وانما استمر على هذا الصيام، ستجد ان الصيام يولد عندك التقوى التي تمنعك وتحجزك عن الحرام، ويولد الصيام عندك المراقبة لله رب العالمين والاخلاص والاحسان بحيث انك تعبد الله كأنك تراه الى اخره. فعليه بالصوم فان له به وجاء، اي قطع لهذه الشهوة العارمة التي يحس بها. وهذا الكلام يا احبابي كان يتنزل في مجتمع مثالي، النساء فيه كأنهن الغربان، تعرفون الغربان الغراب الطير الاسود، كان النساء في عهد الرسول كأنهن الغربان، يضعون الجلابيب السود ويلبسون الصوف الخشن ولا يبين منهم شيء. ومع هذا كان القرآن يتنزل والأحاديث تدفع إلى الناس خوفا من الوقوع في فتنة النساء. نعم، وما كان النساء يختلطون بالرجال كزماننا هذا، ولا يمشون في منتصف الطريق كزماننا هذا، ولا يسوقون السيارات ويتلفتون على الناس يمين وشمال، ولا في تلفزيونات ولا ملاحظ صحف ولا جمعيات تعاونية يختلطون فيها الناس، ولا أغاني ولا ولا ولا. هذه كل المثيرات هذه كفتك فتك في الشباب. ومع هذا الرسول ينادي: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ويقول للآباء وصية: إذا أتاكم وجاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. نعم، يعني إذا جاكم من ترضون دينه، شاب زين وخلقه أخلاقه زينة، ثم النبي صلى الله عليه وسلم غض النظر عن كل اعتبار، ما نظر الى الحسن ولا النسب ولا المال ولا الجاه ولا اللون ولا الشكل، انما وجه الانظار وسلط الاضواء على الدين والاخلاق، ثم قال: اذا رددته ولم تزوجه فهو في خطر والبنت في خطر، الا تفعلوه تكن فتنة في الارض، ليس في بيتك وانما فقط في الارض كلها تعم الفتنة. وهذه الفتنة تعم بسبب هذه المشاكل، الله يكفينا الشر. والشباب والشابات كثير منهم بينهم لقاءات ومواعيد، وهذا يمرها بالسيارة، وهذه نص الليل حاطة التليفون تحت الكمبل في الغرفة وتسوالف لأذان الفجر، وهذه رسائل، وهذه الزورة، وقرأوا الصحف والمجلات والجرائد. حتى أن محمد الشمري رئيس المسؤول عن الصفحة الدينية في جريدة السياسة، يتصلون في كاتب في السياسة، اتصلوا فيني بنات يقولون: اكتب في جريدتك بانك توصي الاباء ان يسمحوا للبنات ان يتخذوا اصدقاء لهم يمرونهم في اليوم ما بين نص ساعه الى ساعه. متى بلغ بنات هذا البلد المبارك يطلبون من الصحف ان يطالبوا الاباء ان يتخلقوا باخلاق اوروبا، بحيث ان الولد يضرب الباب او الهرم وتطلع البنت تنزل وهو يقول لها: هاي يلا روح استانسي، وتروح تركب معاه وتروح تتمشى ساعة ولا نص ساعة وترجع بعدين، يقول لها: الحمد لله على السلامة، عاد استانستي معاه، تقول لها استانس. يعني اصبح بعض البنات الان يطالب بالحاح، وهذه المطالبة لها اسباب. من الاسباب ان الوالد هداه الله متعنت متزمت متشدد على غير معنى. يأتي الخطيب الاول يخطب، اخر ما يسأل عن الدين والخلق، يبدأ يسأل: كم رصيده؟ شنو شهادته؟ شنو وظيفته؟ ابن من؟ اصيل ولا مؤصيل؟ فاذا لم تتحقق هذه الشروط رده، ورد الثاني ورد الثالث. فاذا تسامع الناس بأن هذا الوالد يرد الخطاب يحجمون عن خطبة البنية ولا يتقدمون، فتظل المسكينة في بيتها حزينة، تلوكها همومها ويطحنها حزنها ويعطف بها ويؤزها ويسول إليها شيطانها، حتى تقع في الإثم والمحظور، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فمن الجاني في هذه القضية؟ لا شك أنه الوالد الذي لم ييسر زواجها. وكذلك الشاب الصالح، يعني نحن كنا نعتب على الشباب الذين لم يلتزموا بالدين ولم يكونوا من رواد المساجد، نعتب عليهم شروطهم القاسية في اختيار الزوجة، والآن وقع في هذا المرض كثير من شباب الدعوة. إذا أراد أن يتزوج فطر من مواد دستور زواجه من لو وجدت فيها هذه الشروط يمكن يرشحونها لخلافة المسلمين. ايش هذا؟ يبيها طويلة وشعر ناعم وعيون وسيعة ولون ابيض والارض هالشكل والطول هالشكل وشهادتها هالشكل ووظيفتها هالشكل ووظيفتها كذا، وانها حتى يمكن ظروفها يعدها. ايش هذا؟ لا شك ان وهل خلق الله كل النساء بهذه الصفات؟ حتى ان العالم عندما يجرون مسابقات في العالم لاختيار ملكات الجمال ما تطلع الا ملكة واحدة. النحل خلية النحل مليانة بالشقاوات ما فيها الا ملكة واحدة. فالله سبحانه وتعالى كما انه قسم الخلق على الناس كذلك قسم الخلق، والذي يسحب الله منه جمال الخلق يعوضه بجمال الخلق. وكثير من النساء قد اعطاه الله جمال الخلق ولكنها حرمت جمال الخلق. فلماذا انت دائما وابدا تضع هذه العراقيل وهذه الشروط ويظل 3-4-5-6 سنوات متمسك بهذه الشروط؟ فاذا عجز مثل ما يقولون صام دهر وفطر على الصلاة، بعد 4-6-7-8 سنوات ويدور حسب شو ما يلقى، بعدين يبتلى وحدة قشرة خشنة بتأذيه في الصباح وفي المساء، فلا هو رضى بما يسره الله له ولا وصل الى ما اراد. وهكذا دائما يعاقب على حسب عمله، يجزى على حسب عمله. لكن الانسان اذا اراد ان يتزوج يحرص اول ما يحرص على السمعة والخلق والدين. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تنكح المرأة لأربع، كل نساء الدنيا الرغبة في زواجهن لأربعة أمور البشرية تعارفت عليها كلها، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم تميزت على البشرية بشيء من هذه الأمور. قال تنكح لجمالها ومالها وحسبها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. ثم بين ان الظفر والنصر والغنيمة ان تظفر بذات الدين، وانت لا تعرف حقيقة هذه الكلمة الخطيرة الا بعد ان تسمع مشكلات الناس والخيانات الزوجية والغزل العارم بين الحبيب والزوجة. عندما يذهب الزوج الى الدوام او يسافر في عمل ثم بعد ذلك يكتشف الخيانات والبلاوي والطامات، وما ذلك الا بسبب الجمال. والجمال الخالق الذي يحرص الانسان عليه قد يحول الانسان من طاعة الله الى معصية الله. نعم، فكم من انسان كان قوي الشخصية ثابت القلب زائد الايمان من رواد المساجد وحرص في زواجه على امرأة حسنة فرآها لم يحرص على الدين، قالوا له انها لم تتحجب، قال بسيطة احجبها بعد الزواج. حيهات تحجبها بعد الزواج، وانت لما اردت تتزوجها شفت عيونها وشفت شعرها وشفت انفها وشفت طولها وشفت عرضها، فانت عبدت هذه الاعضاء ولم تعبد الله سبحانه وتعالى. لان الذي يعبد الله سبحانه وتعالى يتخذ الدين الاساس، فاذا كان الميزان الدين فاظفر بذات الدين تتوفر بعدين هذه الامور او لا تتوفر، ليس هذا هو الشرط المهم في تكوين الاسرة والاولاد والحياة الزوجية. الشاهد وضع شكوك واهدر يقين. الشكوك انها يحجبها بعد الزواج، انها تدين بعد الزواج، انها تصلي بعد الزواج، انها بعد الزواج، وتم الزواج فما زادت ولا تنمرت ولا فجرت الا بعد الزواج. نعم، ويأتيني بعدين يبكي الحقني يا شيخ الحقني يا شيخ شا الحقني انت قطت نفسك في البيت. فانت كان اولى بك ان تأخذ وصية الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم، اظفر بذات الدين تربت يداك. يقول هذا المسكين ما اروح الدوام الا واشتغلت التلفونات والهرنات والزيارات، حتى اني اصبحت اذا اردت انا اوديها بيت اهلها او كذا اتلطم اتلثم اغطي وجهي بالخط بالغترة عسى ما حد يعرفني، لاني الناس يشوفوني اصلي في المسجد وبنفس الوقت بجواري وحدة متبرجة. نعم، ويعني الله يعلم ماذا تفعل. فالتي لا يعصمها ربها ولا يحفظها دينها وخلقها من يحفظها. وصية الحبيب انظر بذات الدين تربت يداك. الشاهد انسان اخر لم يتمالك ولم يتماسك امام هذا الجمال الصارخ بعد الزواج، فاخذ يتذلل ويتذلل بين يديها ويبكي الليل والنهار كأنه مسحور، حتى ترك صلاة الجماعة ثم ترك الصلاة ثم قطع أمه وأبيه وقطع أرحامه وأصبح منعزل منطوي مهموم لا يستطيع البعاد عنها أو الفراق. نعم، والغرام سمي غراما للزومه للإنسان، لهذا من صفات النار أنها غرام. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غرامة. غرامة يعني لازم ثابت ما يفارق الانسان اذا دخلها الله يكفينا الشر. فكذلك الحب من هذا النوع الذي لا يبنى على الدين يكون غرام ويتيم الانسان ان يعبده ويذلله فيصبح كالخادم الذليل المكسور المهان امامها فيفقد رجولته وشخصيته وعزته. واقرأوا الشعر والادب تجدون عجائب. يعني شاعر عشق امرأة من هذا النوع فترك عبادة الله وعبدها من دون الله. نعم يا ليت شعري وعندي في الحب ما ليس عندك. الحب من طرف واحد هو يحبها وهي ما تحبها وكلما تذلل كلما تنمرت وتجبرت. هذه فطرة موجودة في النساء. هناك غرور وكبر موجود في المرأة كلما ذل كلما رفعت هي قوتها. يا ليت شعري وعندي في الحب ما ليس عندك. هل طال ليلك بعدي كطول ليلي بعدك. سلني حياتي أهبها فلست أملك ردك. الدهر عبدي لما أصبحت في الحب عبدك. فأصبح عبدا لها والعياذ بالله وكفر إذ عبد الدهر والزمان له. وبعضهم تنقلب عنده القيم والموازين حتى أنه في لحظات الحزن والمآتم لا يبالي بمشاعر الناس ولا عواطف الناس وإنما لا يفكر إلا بهذا الصنم الذي يعبده من دون الله. يذكرون أن أحدهم تعلق قلبه بامرأة ولم يستطع الوصول إليها إلا لما مات أحد أقاربها. فبدل أن يذهب ويعزيهم كان يتلصص وينتهز فرصة دخول الرجال للعزاء لعله يشاهدها من بين النساء. الناس في واد وهو في واد. الناس تأتي لطاعة وهو يأتي لمعصية. فلما رآها تبكي وتلطم وجهها يا قمرا أبرزه مأتم يندب شجوا بين أترابي يبكي فيدري الدر من نرجس ويلطم الورد بعنابي. لا تبكي ميتا حل في حفرة وابكي قتيلا لك بالباب. ثم يدعي على جميع اقاربها ان يموتون كل يوم واحد حتى هو يروح يشوفها. انقلاب هائل. لا تبكي ميتا حل في حفرة وابكي قتيلا لك بالباب. ما زال موتا دأب احبابه ولم تزل رؤيته دأبي. وهكذا تنقلب القيم والموازين وتتحول الطاعات الى معاصي وموبقات بسبب الانحراف يوم ان تتعطل الوسائل الصحيحة التي بينها الله ورسوله في الزواج. ويؤسفني كثيرا ان البيوتات قد امتلأت بالبنيات وسبب تأخير زواجهن تشدد الشباب المتدين بالشروب. لو اخذتها امرأة مقبولة نحن لا نقول لك احرص على القبيحة. فالله سبحانه وتعالى يقول كل ميسر لما خلق له يأتيها من يناسبها. ولكن ايضا لا نقول لك تطرف في شروطك. لا افراط ولا تفريط. ومن صفات امة محمد صلى الله عليه وسلم الاعتدال. ومعظم البنيات معتدلات بجمالهن الذي خلقهن الله سبحانه وتعالى. فتواضع يا اخي المسلم كثيرا في شروطك. فتواضع في شروطك لان هذه البنية اما هي اخت لك او بنت او قريبة او بنت عم. يعني عندما انت تتشدد وهذا يتشدد الاثر اين يقع؟ على بنتي وعلى بنتك وعلى اختي على اختك على قريبتي على قريبتك لاننا في اسرة واحدة وفي مجتمع واحد. فلهذا انتبه الى هذا الامر ولنتعاون على البر ولنتعاون على التقوى. ورضي الله عن الصحابة الذين ما كانوا ينظرون إلى هذا ويشددون فيه. هذا أبو ذر الذي يقول عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أظلت الخضراء يعني السماء وما أقلت الغبراء يعني الأرض أصدق لهجة من أبي ذر. يسير وحده، قال عنه في تبوك لما لحق بالجيش، يسير وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة وحده. كيف كانت زوجته عندما أراد أن يتزوج أبو ذر في منطقة الربدة خارج المدينة؟ قال: أريد أن أتزوج فاحرصوا لي على ذات الدين. قالوا: عندك امرأة أمة سوداء ذات دين. قال: أريدها. فتزوجها، فكانت أسعد حياة هي حياة أبي ذر مع هذه الأمة النحيفة السوداء. ويأتيه بعض الصحابة ويقولون: يا أبا ذر يرحمك الله، ألا أخذتها حسناء؟ يختبرون يمتحنونه. قال: لو تعلمون ما أعلم منها ما عنفتم علي. قالوا: وما تعلم منها يرحمك الله؟ قال: توقظني إذا نمت وتصف قدمها خلفي وتقيم الليل وتعينني على طاعة الله، تنبهني إذا غفلت وتوقظني إذا نمت وتذكرني بالله، ولو رأيتم صورتها إذ يدخلها الله الجنة بإذنه لما لمتوني عليها الآن. نعم، إنما الزين والجمال والبهاء والنور، نور الطاعات والعبادات والوضوء والتقوى والذكر. وكم من إنسان، هل هناك أجمل من وجوه الأمريكان والإنجليز؟ ما في أجمل منهم. عينها خضراء وشعرها أشقر ووجهها حمر، ولكن كأنهم خنازير. نعم، ليه كأنهم خنازير؟ مع أن الله حسن تركيبة وجوههم بسبب المعاصي والكفر، كفر ومعاصي والعياذ بالله. فالمعصية لها مسحة على الوجه ولها ظلمة. وبلال بن رباح، الصحابة إذا نظروا إلى وجهه ما يستطيعون أن يصرفوا عيونهم عنه، وهو حبشي، لنور الوضوء ونور الأذان ونور رضا الرسول ورضا الله. كل هذه لها آثار. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. المؤمنة نور والفاسقة ظلمات. الله يكفي نشر. فاحرص يا أخي على ذات الدين، وإن كانت سمراء وإن لم يكن عندها جمال فائق، ولكن تذكر عندما تعود إلى البيت فتجدها قد نظفت الدار ونومت الأولاد وربت البنيات وجهزت الطعام وحفظتك في نفسها ومالك وولدك وخدمك وبيتك، عفيفة شريفة ذاكرة لله تعينك على الدين. إذا تكلمت معك لا تسمع منها إلا أطايب القول، تنتقي أطايب الكلام كما ينتقى أطايب الثمر. نعم، هذه هي المرأة. وأنت تريدها عشيقة أو تريدها أم ربة بيت؟ إذا تريد عشيقة، العشيقة مملوءة، تلت الدنيا عشيقة. لكن أنت تريدها أم وتريدها ربة بيت، تريد أن ترى بنياتك صورة من الأم، حتى إذا جاء الناس يناسبون قالوا: والله والنعم، هذه البنت من هذه الأم، من هذا الأب، من هذه الأسرة الطيبة المباركة، أسرة الدين وأسرة الخلق. فالأم التي لا هم لها إلا الموديلات والأزياء ورص الأسعار والكوافير والمناكير والبداكير، ودائما تبحث عن الألوان وعن الأطباق وعن الفساتين القصير والطويل، ولا تعرف البيت وملكة الأولاد والخدامات. هذه أولادها ماي وبناتها ماي يوفقون أبدا. وإذا أراد أن يتزوج بنتها أو ولدها، يريد أن يتزوج امرأة، يأخذ مشاكلتها. نعم، يأخذ مشاكلتها، لا شك في ذلك. لن يكون زوج لبنتها إلا فاسد. الله يكفينا الشر. أما المرأة المحجبة النقية التقية الخفية التي لا تخضع في القول فيطمع الذي في قلبه مرض، التي تقر في البيت ولا تخرج إلا للضرورة، هذه التي دائما سجادتها مفروشة في الدار وإبريق الوضوء جاهز، ودائما القرآن لها فيه ورد كل يوم وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وتحرص على سماع الأشرطة والدين، ودائما إذا رأت، حتى والله إن امرأة يعني كانت سبب في هداية زوجها، يعني تزوجها وهو لا يصلي، عندما اراد الله له الخير دفع له امرأة صالحة ما يصلي. فلما تزوجها قال انا مسألة الحجاب هذه ما اناقشك فيه لان انت حرة. ما قال هذا دين وهذا كذا، لا قال انت حرة. نعم. وانا يعني اتركيني الله يهدينا. فبدت الذكرى بالله، الذكرى بالايات، الذكرى بكذا، ما في فايدة. ما في فايدة. يعني ظلت دائما ما تركت وسيلة ترغيب او ترهيب الا انها استخدمت معاه ولا يزداد الا عناد. فبدأت هذه المرأة الصالحة تدرس نفسية هذا الرجل. فوجدت عند نوع من العزة ونوع من الغرور والكبر. فقالت ما ادخل الا عن هذا الطريق. فاذا اذن المؤذن في المسجد وقال حي على الصلاة حي على الفلاح، التفت عليه وهي تضحك. يقول لها ايش ليش تضحكين؟ فتقول له والله ما ادري، يعني يمكن المرأة اللي عندنا في البيت جات هالعادة. يقول من هو؟ يقول انت لو ما عليك العادة صليت. لان اللي ما يصلي في امة محمد اللي عليه العادة. استحي ايام كانت تقول كيفك، انا ما اخلي هالكلمة هذه. وكل ما قالت ها عليك العادة كلمت خلاص ولا اخلي. فاصبحت هالكلمة هذه تولد له ضيق وتولد له احراج. والخطوة هي خطوة اولى. راح توضى ودخل المسجد. دخول الاول عناد، لكن الله جذبه من نافذة التوبة وشرح قلبه. سمع الامام، شاف المصلين، كان متهيب. فانكسر الحاجز بينه وبين بيت الله واصبح من رواد الله. والان يشكرها، يقول له جزاك الله خير على هالكلمة اللي كانت سبب في دخولي الى بيت الله والصلاة. من كان يتوقع ان هذه الكلمة تهديه؟ ولكن المرأة الصالحة اذا قالت ولو كلمة تافهة الا انها خارجة من قلب صادق لانها ذات دين، فهي ظفر. اظفر بذات الدين سلبت يداك. احبتي في الله، هذا موضوع خطير يجب ان ننتبه اليه جيدا. فقد بلغ كثير من الفتيات من العمر ما لا يصبر عليه. فهذه التي بلغت 30 و35 و24 وعندها 7 أو 8 بنيات، بعضهم فوق وبعضهم تحتها في العمر، وحتى الان لم يتقدم اليها احد، وهي يعني تخاف من المجهول ومن المستقبل. هل سأظل عندما تأوي إلى فراشها في الليل لتنام تقول وساوسها هل سأظل هكذا بدون زوج؟ هل سأعيش طول عمري بدون أن أكون أم؟ فأرى أولادا يسعون أمامي فأكون كسائر النساء هكذا. أحس بالأمومة وأحس بالحمل وأحس بالتربية وبعاطفة الأمومة والبنوة، أما أعيش طول عمري هكذا؟ إن هذا الدافع الفطري الذي أحسه في جسدي هل ستأتي تلبيته كما يريد الله أم لا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول لأمته إن في بضع أحدكم لصدقة. حتى الصحابة يتعجبون، يأتي أحدنا شهوته يا رسول الله ولو فيها صدقة؟ نعم. أرأيتم لو وضعها في حرام أيكون عليه وزر؟ قالوا بلى. قال كذلك إذا وضعها في الحلال يكون له أجر. فهذه أمتنا وهذا ديننا. وانظروا ماذا يحدث في الغرب الآن من الفتك في الأسر والحياة الزوجية، حتى أصبحت حياتهم تعيسة منكوسة. الزوج لا يعرف زوجته إلا بالشهر مرة، هي في ولاية وهو في ولاية، ويتصل فيها بالتليفون على راس الشهر الحساب، يلتقي معاها في الليل في مطعم ولا كبريه، وتاكل هي ما عمره هي تدفع الحساب، وهو ياكل صحن عشاء وهو يدفع الحساب، وبعدين يحط الفاتورة وهي تحط الفاتورة. أنت عليك التليفون، أنا علي ضريبة التلفزيون، أنت عليك مصاريف السيارة، أنا علي مصاريف حفاظات الأولاد، أنت عليك كذا، ويوزعونها فيما بينهم، وبعدين هاي، وتروح لولايتها وهو يروح ولايته، لكن هي لها 30 عشيق وهو له 30 خليلة. هذه حياة. هذه حياة. لهذا انتشر فيهم مرض الايد ومرض الهربس والامراض والعياذ بالله الفتاكة التي تدمرهم بعد ان دمرت الاسرة وانتهت. ما مصير الاولاد؟ معظم اولادهم يأتي الولد غصب عليهم ما يبونه. اذا جاء الحمل مع الاف الموانع، لوالب وحبوب وبلاوي كثيرة موانع، ومع هذا يقدر الله الحمل. واذا جاء الحمل صارت الطامة الكبرى، حزنات وبكت وحاولت تجهر ويثبته الله اذا اراد الله اخراج رغم انفه، فيخرج فتبتلش فيه فاحتار وين توديه؟ الليلة مباراة ولا للوراء عندها رجبة ولا للثالثة عندها سهرة، وين توديه؟ ودته على طول عند مأوى تربية الحضانة اللي تقيمه الدولة، وينشأ هكذا نشازا بلا أم وبلا أب. إذا كبر يشرب المخدرات والحشيش ويفنى ويهلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كيف استطاع مجتمعهم أن يصل إلى هذه الدرجة؟ بسبب هذه المعوقات وهذه البلاوي التي بدأت من الصغر ثم وصلت بعد ذلك إلى القمة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. والله يريد أن يتوب عليكم، هذا في القرآن في سورة النساء، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيمة. شوف كيف الله سبحانه وتعالى يطور الإنسان اللي ما يحرص على زوجة صالحة، كيف مايل ما يمشي عدل. كل الناس من الزوجين يمشون على جسر الحياة مشي عدل، إلا هو ماشي عوي، ساير بنت وساير مكتوب. لهذا يقول ميلا، مو ميل عادي، قال ميلا عظيمة. يعني تخيل نفسك أنت تمشي على جسر وراسك مايل ومدندتك، كيف تمشي؟ ما تستطيع. أو من يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. نعم، والله الذي خلقنا هو أعلم، أعلم بنا وبضعفنا وحولنا وقوتنا. لهذا قال والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم. وخلق الإنسان ضعيفا، هذه الآية ضعيفة يعني من ناحية جنسية أمام النساء، الإنسان ضعيف أمام النساء، ما يستطيع أن يصارع ويغالب هذا الشعور العارم المتدفق. لهذا الله سبحانه وتعالى يريد الله يخفف عنكم لضعفكم. بماذا خفف الله عنا لضعفنا؟ بالزواج. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول في صفات المرأة الصالحة المرشحة لدخول الجنة بإذن الله؟ يقول نساؤكم من أهل الجنة الودود الولود العود على زوجها التي إذا ما غضب عليها جاءته فوضعت يدها في يده وقالت لا أذوق غمضا حتى تهوى. يا سلام، بالله عليكم في أجمل من هذا التصوير النبوي؟ هذه يعني تصوير عجيب. لأول شيء بشرها بالجنة وبشر زوجها بالجنة، يعني قال نساؤكم، فالبشارة للزوج وللزوجة، نساؤكم من أهل الجنة الودود، يعني اللي فيها مودة حينة سهلة حبيبة، كلها تضحك، كلها إن شاء الله، كلها أبشر، كلها تستقبلها بوجه طلق، ودائما تسمع الكلام الحلو، ما تزعل، ما تبرطم، ما تجرطم، وإنما دائما ما تسمع على الطيب، ما تعدل لسه الشكاوي، لا تكسروا الجيران، قالوا أمك سوت، أمك حطت، لا لا لا، دائما هينة، حبيبة، هذه المرأة كلها جمعتها كلمة واحدة نبوية، إيش الكلمة هذه؟ الودود، 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 والود صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، ومن أسمائه الحسنى الودود، فهو اسم يليق بالله سبحانه. كذلك الإنسان هذه الصفة تناسب حال الإنسان. فالمرأة إذا أخذت القسط من هذا الود مدحها النبي، ثم ماذا قال؟ الودود، قال الولود، الولود. بعض النساء مع الأسف الشديد تحجم عن الزواج، ليش ما تزوجين يا أخت، يا أخت الإسلام؟ قالت والله حتى أحافظ على رشاقتي. والله سبحانه وتعالى خلقك لرشاقتك أم خلقك لكي تكوني ربة أسرة؟ أنا موظفة وباكر إذا حملت إيش أسوي؟ أمشي وبطني أمامي ومتعدية ومتلعوزة؟ يا بنت الحلال، الزوج أولى من الوظيفة. لا لا لا، انا مستقبلي معاشي والله يغنيني عنه. شوفوا كيف انقلبت الموازين بسبب مصيبة الوظائف، حتى الله سبحانه وتعالى يقول الرجال قوامون على النساء، نعم، بما فضل الله بعضهم على بعض، وهذه الافضلية وهذه الدرجة هي درجة القوامة والنفقة. فالزوج هو المسؤول، مو انت مسؤولة عن النفقة، هي لا، تريد نفقتها على نفسها من معاشها وظيفتها، لهذا استغنت عن الزوج. نحن ما نقول لا تغلون الحريم، المرأة تشتغل في مجال عمل النساء، ولكن هذا الاختلاط اخليط بليط كما هو موجود الان، محصورين، ما تروح مؤسسة، ما تروح وزارة، ما تروح قسم، ما تروح مكان، الا اربع حريم وريال، شنو قاعد الريال بينهم ما تدري، شنو قاعدهم اربع حريم، واحدة تشك دبوس، وواحدة تكتب الورقة، وواحدة تشيلها وتحطها بالملف، والثالثة توديها للمسؤول، والرابعة تعفسها وتقطف للسالة. ما عندهم شغل، ما عندهم شغل الا بس حشي. والله اني رحت احدى المؤسسات عشان انجز معاملة واسدد ما علي ديون، علي ديون من احدى المؤسسات لاستخدام احد الاجهزة حتى لا نحدد الوزارة او المكان، وانا برا في الشارع اسمع اصراخ الموظفات كأنه ما عندهم ريايين، هذا الريايين كثير يسمعون، وهذيلا وحطوا عليه وسوينا ويبنا وشبنا وحطينا. فلما دخلت حتى ما قدرت اسلم، دخلت وانا ساكت، يوم شغلي ساكت اسكتوا. وبعدين قلت يا ابن الحلال، استحيت حاشي الحريم، حاشيت الديك اللي عندهم، قلت له يا ابن الحلال اتفضل انجز لي هذه المعاملة. قال ان شاء الله وابشر. وهذه الكلمة انا اقولها مقصود حتى يستحي كل الرجال امثال هذا ان يقعد في غرفة واحدة بين 4-5-6 حريم. هذا ما يليق برجولة الرجل، وهذا ليس من الدين وليس من الإسلام وليس من الخلق، وهذا جرح في عدالة الرجل. إذا دخل عليك رجل تقي أو رجل دين أو ما ينبغي يا أخي، قاعد هاي تصرخ حتى من ضمن الكلمات قصيت البامية وحطيت هذا وأكبر، يعني كلام عن طبخ تحلى ويهك، أنت ريال قاعد ما حد حريف لطبخ البامية وطبخ البطاط والبديهات، فهذا ما ينبغي. وقاعدين ينتهي الدوام عليهم ما بين هذه السالفة وغيرها. لا لا، الله سبحانه وتعالى بين ان الرجل هو المسؤول عن البيت، وهو اللي ينفق على البيت، وهو اللي ينفق على الزوجة، وهو اللي ينفق على الاولاد. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى. والله سبحانه وتعالى قال ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. كل الناس في قلوبها مرض، كلنا حتى انا في قلبي مرض، لان فيني شيطان وانت فيك شيطان. الشيطان يجري من الانسان مجرى الدم، هناك قرين من الجن والشيطان، وهناك ملك ما يتركك. فانت اذا يسرت الطاعه عانك الملك، واذا تيسرت المعصيه عانك الشيطان. ولا حول ولا قوه الا بالله. فانت لما تكون 24 ساعه من الدوام، حتى والله يمكن الموظف ما يزين حق مرته مثل ما يزين حق الدوام، يزيحك براطمه ويحط حواجبه ويبدا يطالع وجهه بالمنظره، يشد القطره يمين يعزه، يردها شمال يعزه، يحط يغير عذارك اليوم. وبعدين علشان 5-6 حريم راح يقعد بسطهم. طيب هي بشرية موجودة في الناس ما يستطيع ان يتخلص منها ابدا، مستحيل. انت شوف نفسك اذا انعزلت حق عرس لازم تتهيئ للعرس، مع انك انت مو المعرس. ومع هذا فكيف بمن يحس بهذا الشعور كل يوم كل يوم كل يوم من الساعة 8 الى الساعة 1 بين 4-5 حريم. انا خاف بعد 3-4 سنوات يطلع على بيوت يصير مرضهم من كثر ما يسمع ولا حول ولا قوة الا بالله. نعم نعم، هذا شيء معروف يا اخوان. يعني الاطفال اللي يدرسون الان في الابتدائي اللي يدرسونه حريم وبنات، في البيت ام مربيته، وبالروضه حرم مربيته، وبالابتدائي حرم مربيته. زين بعد لما يروح متوسط يطق علش ويمشي وتكسر وكذا، لان خلاص هو في مرحله التلقي مرحله التاثير. فاذا صارت بعد البلوه الطارده حتى الوظيفه يطلع وتخرج، في الجامعه اختلاط وفي المجتمع اختلاط وفي الوظيفه اختلاط. بس من يقول يا رب الريال الله يكفينا الشر، طول عمره يسمع ما يسمع الا كلام نساء وحركات نساء. وين أبناء الجهاد اللي الإسلام يحث عليهم؟ وين القرآن العظيم الذي يقول من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه؟ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه وسبح له فيها بالغدو والأصال رجال. وين الرسول؟ حين التسبيح في الغدو والأصال في المكاتب بين النساء. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الشاهد أخي الكريم قال الولود، لهذا قال عليه الصلاة والسلام يعني تناكحوا أي تزوجوا تكاثروا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. فأمة محمد نصف أهل الجنة، نصف أهل الجنة. كيف يصيروا نصف أهل الجنة؟ لمنع الحمل. لا، يصيروا نصف أهل الجنة بكثرة الإنجاب. أمهاتنا 11 و12 وهذه تجيب لها واحد وبس، بعد 6 سنين تجيب الثاني، وبعد 7 سنين تجيب الثالث وبس توقف. ليش؟ قالت والله حظ على شافتي أنا موظفة. لا يبقى لا، الرجال بعيال ما يجوز. ثم اين الذرية الصالحة؟ والذرية الصالحة تستغفر ويأتي يوم القيامة يجد جبال من الحسنات، يقول من اين هذا؟ قال باستغفارك ولدك ولدك لك تحرمين هذا الاجر وهذا الثواب. ولا حول. قال الولود، بعدين قال العؤود على زوجها. العؤود شنه؟ يعني اذا زوجها غضب عليها ما تعاند هي في جانب وهو في جانب، كل واحد منهم يركب راسه. لا، الا اييني يعتذر، وهو يقول الا تيني تعتذر. انزل وبعدين نطلح بينكم البيت. تخيلوا الان الثلاجة ضربت شوق وشبت، ها مو كلكم تركضون وتطفونها، ولا كل واحد يقعد على كرسي ويقول لا الثلاجة ثلاجة تضرب فيها. ما يقول هذا عاجل ولا حابس. لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لابد احد الاطراف يتنازل لازم. فالنبي عليه الصلاة والسلام مسك الطرف الهين اللين الحبيب السهل، وهذا من صوبك ان الرسول صلى الله عليه وسلم يمدحك ويثني عليك. لهذا قال واذا ما غضب عليها زوجها لم يقل جاءها فوضع يده في يدها، لا، وانما الرسول ترك الزوج الحمد لله الغضبان اللي همهم ودمدم وقال جاءت فوضعت يدها في يده. شوف كيف الحركة عليه الصلاة والسلام يصورها، يعني هو نايم في الفراش ومتلحف في كمبلين صوف ومقطب حواجبه وينافخ وتحلطم وتقلطم، وانت بهدوء تمدين يدينك وتمسكين يدينه. خلاص المسكة هذه مسكة كهربائية تنتقل المودة من قلبك الى قلبه. قال وضعت يدها في يده وقالت لا اذوق غمضا، يعني ما انام اتم سهرانة للصبح حتى ترضى علي. اكو واحد بعد ما يرضى، والله اللي ما يرضى توصل لما تقضى مرته قال قضى هذه بالفراش وما يرضى، مو ادمي هذا، قالوا روح هذا بجاهده متحت الله. فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام بيّن الوسائل والأساليب الصحيحة التي تعمر بها الأسرة وتنشأ بها البيوتات الصالحة. أحبتي في الله انتهى الوقت، وهذا موضوع حام. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح أولادنا وأصلح بناتنا وأصلح أزواجنا واغفر لنا أجمعين وألحق بعضنا بعضا في جنات النعيم. اللهم إنا نسألك استغفار ملائكتك واستغفار حملة العرش ومن حول العرش. اللهم لا تحرمنا دعاءهم ولا شفاعتهم، برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.